قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال: باب ما جاء، أي باب الذي جاء، ما هنا اسم موصول، من التغليظ، أي جاء أشياء تغليظ وتشديد سيمر بنا إن شاء الله، في من عبد الله عند قبر، أي في من يعبد الله عز وجل عند قبر ويجعل هذا القبر مسجد يتقرب إلى الله عز وجل، لا إلى القبر، لكنه يظن أن في تقربه في هذا المكان أو في تقربه في هذا القبر عند هذا القبر ميزة وفضيلة، فهو بزعمه أنه مظنة مثل قبول. قال: عند قبر رجل صالح، ورجل صالح يدخل فيه الأنبياء فهم أصلح الخلق، وكذلك يدخل من دونهم. قال: فكيف إذا عبده؟ يقول: إذا كانت النصوص وردت في الزجر والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، يقول فكيف إذا عبد هذا الشخص، دعي من غير الله، ذبح له، نذر له، يقول فهذا من باب أولى، أن التغليظ له أشد مما فعل ذلك. لماذا؟ لأن معصيته أعظم من معصية من عبد الله عند قبر رجل صالح. قال: وفي الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال: في الصحيح، أي في الصحيحين، عن عائشة عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، أن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها هاجرت مع زوجها أبي سلمة رضي الله تعالى عنها إلى الحبشة، ثم حينما مات عنها أبو سلمة رضي الله تعالى عنها مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، الكنيسة هو المكان الذي يتعبد فيه النصارى، ومن الخطأ إطلاق اسم الكنيسة على المسجد، بعض الناس قد مثل يشير المسجد يقول كنيسة، لا شك أن هذا خطأ، بيت يوحد الله عز وجل به كيف يشبه أو يسمى ببيت يكفر بالله عز وجل به ويشرك معه غيره. رأتها بأرض الحبشة، الحبشة المكان المعروف الذي هاجر إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما فيها من الصور، وفي إخبار أهل الفضل بما يشاهده الشخص إما لإثبات ذلك أو نفيه. إذن كان التصوير قديم، ولا شك أنه كان قديما عند النصارى، فيصورون سواء صور أو تماثيل لعيسى عليه السلام ولأمه. فقال: أولئك، ولكن تقول أولئك خطاب لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، إذا مات فيهم، أي هؤلاء القوم النصارى، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، الرجل الصالح هو أيضا عبد صالح، هذا من باب الشك الذي لا يغير اللفظ، بنوا على قبره مسجدا، إذا يقبر أولا ثم يبنى المسجد عليه، فقال بنوا على قبره مسجدا، والمقصود هنا بنوا على قبره مسجدا أي أنهم جعلوه إما بناء حقيقي يقصد هذا المكان. إذن هل هم يعبدون هذا الرجل الصالح أو يظنون أن هذه البقعة مباركة لأجل قبر هذا الرجل؟ لأجل قبر هذا الرجل، ولا لا يعبدون هذا الرجل الصالح؟ وصوروا فيه تلك الصور مسجدا، هنا يحمل عليه شيء على الكنيسة أم لا، لأن قال وصوروا فيه تلك الصور، هي أسئلة عن صور فيه كنيسة، فسمى المسجد، والمقصود هنا بالمسجد أي مكان السجود العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكانا للسجود. إذن المسجد قد يكون من باب البناء، وقد يكون غير مبني فيكون محل للسجود والصلاة فيسمى مسجد وإن لم يبنى. وصوروا فيه تلك الصور، صور لمن؟ لهؤلاء الرجال الصالحين. وقد مر بنا في الدرس الماضي تصوير أو تمثيل الرجال الصالحين من قوم نوح، ثم آل بهم الأمر إلى عبادتهم. قال أولئك شرار الخلق عند الله. قال أولئك أي الذي فعلوا هذا الفعل، أي بنوا على قبر هذا الرجل الصالح مسجدا وصوروا فيه تلك، أولئك شرار الخلق. إذن الخلق متباينون في الشر، بعضهم أشد شرا من بعض، لكن هؤلاء أعظم شرا من غيرهم، شرار الخلق عند الله. إذن كم من عمل يظنه الشخص حسنا يقربه إلى الله تبارك وتعالى هو مما يزيده بعدا عن الله. إذن هؤلاء بزعمهم ماذا بهم؟ يقولون هذا الفعل حسن أم لا؟ ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شرار الخلق عند الله. قال فهؤلاء، طبعا هذا ليس من الحديث، ليس من الحديث، وما سيأتي أيضا هو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء، ونقله أيضا عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. قال فهؤلاء المذكورون جمعوا بين فتنتين. المقصود هنا بالفتنة هو ما يفتن الشخص، وإما أن يصده عن دينه بالكلية أو يصده عن بعض دينه. إذن جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور أي بنوا عليها مسجدا وصلوا فيها وإليها، وقد نهوا عن ذلك، فالأصل هو النهي عن الصلاة في المقابر. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وكما مر بنا أن فتنة القبور ماذا به؟ في البدايات تعظيم هذا المخلوق، والظن أن الدعاء وأن العبادة عنده مظنة الإجابة، ثم لا يزال الأمر بهؤلاء يتدرج بهم الشيطان حتى يؤول الأمر إلى العبادة، وفيه سد الذرائع المول المؤدية إلى الشرك. فبناء المساجد على القبور ذريعة لعبادتها ولعبادة من فيها، فحرم هذا الباب. وفتنة التماثيل، إذن هنا الصور تحمل على أنها تماثيل مجسمة، وهذا أيضا معروف مشاهد في كنائس النصارى أنهم يمثلون مريم عليه السلام بتمثال، وكذلك يمثلون عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا استحق هؤلاء أن يوصفوا بأنهم شرار الخلق؟ إذن لم جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وسيأتي بقية كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الباب. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشف، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. قال: ولها عنها، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم سم عندي مشكلة بالفتح، ولا يظهر لي أن الفتح سليم. عندكم ماذا؟ الفتح، وانت يا مضمومة ولا مفتوحة؟ نعم. نزل أو نزل برسول، أول حديث عائشة قال: ولهما عنها. قال: نعم. لا، عندي أنا مفتوحة، يكون الفعل مبني المعلوم والمجهول. لما نزل أو نزل برسول صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت، أي ملك الموت لقبض روحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طفق هنا فعل من أفعال الشروع، تعمل عمل كان وإن كانت تخالف كان في الخبر، أي شرع صلى الله عليه وسلم وبدأ عليكم السلام. يطرح أي يضع خميصة له، الخميصة كساء مربع مساك الله بالخير، له أعلام يعني فيه خطوط، هذا الخميصة، خميصة له على وجهه، لعله صلى الله عليه وسلم كان يغطي وجهه أثناء النزع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني شدة النزع، فقال: إن للموت لسكرات، إذن فيه شدة النزع. ورد حديث صاحب بعض العلم: إن المؤمن ينزع بعرق الجبين، أي يشتد عليه النزع حتى يعرق أثناء خروج الروح. إذن لا يغبط شخص بخفة خروج الروح، فالنبي صلى الله عليه وسلم عانى من سكرات الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كان يطرح خميصة على وجهه أن يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم بهذا الكساء، فإذا اغتم بها كشفها. اغتم بها أي شق عليه النفس، أصابه غم، ما استطاع أن يتنفس، لماذا؟ كان في شدة وفي ضيق، فإذا اغتم بها كشفها، أي رفع عن وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرتد إليه نفسه، فقال وهو كذلك، أي قال وهو في حال النزع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهو كذلك، فيه فائدة أن الداعي يستمر على الخير، يستمر على توجيه الناس ونصحهم حتى يأتيه اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا زال في دعوته ولا زال في أمره ونهوه حتى وهو في سياق النزع. ولعلي في درس ماضي ذكرت قول ابن المبارك رضي الله عنه رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في مسألة التلقين: أنا عليها ما لم أتكلم، فعلم من حوله وهو في سياق النزع. قال وهو كذلك: لعنة الله، لعنة الله عز وجل منه الطرد والإبعاد عن رحمته، وحينما يلعن الآدميون أو غيره أو غيرهم، هنا يدعون على هذا الملعون أن يطرده الله من رحمته. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، يحتمل أمرين: لعنة الله أن هذا من باب الخبر، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن الله لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم. إذن يحتمل هذا الخبر، وهنا لا يصح أن يستدل بهذا الحديث على جواز لعن اليهود والنصارى، أم لا في جملة، لأن الله عز وجل له أن يفعل ما شاء بخلاف المخلوقين، فلذلك الله عز وجل يقسم بمخلوقاته أم لا، والمخلوق يحرم عليهم أن يحلف بغير الخالق. الأمر الثاني تحتمل لعنة الله هنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وفيه جواز لعن أهل الكتاب في الجملة، لعن أهل الكتاب في الجملة غير المعين، لعن المعين يختلف. مر بنا أن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلعن الكفار المعينين، ففرق بين اللعن العام واللعن المعين. قال السبب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أيضا اتخذ تنصب فعلين، فهي من أخوات جعل، اتخذوا أي جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، مساجد أي أماكن يصلون فيها وإليها، ولا يلزم أن تكون مبنية، يعني ما يلزم أن تكون هذه القبور بنوا عليها مساجد، لا، حينما يأتون ويتعبدوا الله عز وجل عندها وإليها هذا اتخاذها مساجد. تأملوا اليهود والنصارى لا يعظمون أمر الله عز وجل ولا يتبعون أنبياءهم حقا، لكنهم ماذا بهم؟ يهتمون بأي شيء؟ بمثل هذه المظاهر التي تخالف أمر الرسل. وتأملوا أيضا من يبتدع في الإسلام، سواء بدعة المولد أو غيرها من البدع، تجده من أبعد الناس عن تعظيم السنة، تعظيم عن إنما هو ماذا به؟ يحيله الشيطان بمثل هذه المظاهر المحرمة صرفا منه له عن الحق. إذن تعظيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل تعظيم الخالق تبارك وتعالى، مرجعه ليس إلى آراء الناس، مرجعه ليس إلى النصوص الشرعية. وكلما اتخذ الشخص بدعة كلما أبعد عن التعظيم الشرعي. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول يحذر ما صنعوا، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ما أي عن الذي صنعوه، وهو أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول ولولا ذلك، أي ولولا خشية أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا ولو بعد حين، أبرز قبره، أبرز أي ظهر. إذا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن سبب قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته ولم يبرز، لم يدفن مع المسلمين، خشية أن يتخذ ماذا به؟ مسجد يصلي الناس إليه. هذا هو تعليلها رضي الله تعالى عنها. ورد حديث محل خلاف بين العلم صحة وضعفا أن الأنبياء يقبرون حيث قبضوا. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي، اللي خشى لعلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن يتخذ مسجدا، أن يأتي من تأخر من المسلمين ممن لا يعرف التعظيم الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مسجدا يصلي إليه ويزوره ويتبتل لله عند هذا القبر. إذن هذا الحديث والذي قبله فيهما التغليظ في من عبد الله عند قبر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث لو أن أولئك شرار الخلق، وأخبر في الحديث الثاني إما أنهم لعنوا أو أنه لعنهم لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فهذا يدل على عظم اتخاذ القبور مساجد. وهذه مناسبة الحديث أو مناسبة الحديثين للباب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
قال ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا من أمتي ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال ولمسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أي بخمس ليال وهو يقول إني أبرأ أي أتبرأ، والبراء من الشيء هو نفيه والبعد عنه، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة هي أعلى مراتب المحبة، فكأنها تخللت في بدن هذا الشخص أصبحت جزءا منه، أو المحبوب كأنه تخلل بدن هذا الشخص وأصبح جزءا منه. إذن عندنا محبة لكن أعلى منها مرتبة الخلة. أن يكون لي منكم خليل، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتبرأ أن يكون لي خليل منكم. لماذا؟ لأن محبته التامة لربه تبارك وتعالى، هذا هو سبب التبري. يعني لا يمكن أن أحب أحدا منكم أعلى مراتب المحبة، فقد فهذه صرفتها لربي تبارك وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ألم يقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال خليلي كأبي بكر رضي الله تعالى عنه أم لا؟ يقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يتخذ هو خليلا من الصحابة، ولم ينههم أن يتخذوه خليلا، إذن الذي ورد النفي أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الخلق خليل، هذا الذي ورد النهي عنه. أما أن يتخذ الصحابة رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم خليلا فلم يرد النهي عن ذلك، فلذلك بعض الصحابة يقول قال خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإن الله قد اتخذني خليلا أي جعلني، إذن اتخذ أيضا من أخوات جعل، اتخذني خليلا أي جعلني خليلا. إذن فيه محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل محبة الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أعلى مراتب المحاب، ليست محبة إنما هي في مرتبة أعلى من مراتب المحاب وهي الخلة. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن الله عز وجل له خليلان، أحدهما ابن للآخر، إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قيل من أسباب اتخاذ الله عز وجل لإبراهيم خليلا أنه لم توجد محبة تزاحم محبة الخالق في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاستحق أن يكون خليل. أعظم ما عند الشخص الولد أم لا؟ ومع ذلك حينما أمره ربه تبارك وتعالى أن يذبحه قدم محبة ربه تبارك وتعالى على محبة الولد، فهم بذبحه امتثالا لأمر ربه فاتخذ الله عز وجل خليلا. قال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي هذا الحديث فضيلة للصديق رضي الله تعالى عنه، فهو من أخص الصحابة ومن أحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الصديق ويحبه، لكن لم تصل إلى أعلى مراتب المحبة لأن هذه خاصة بربه تبارك وتعالى. وفيه رد على من خذل من الرافضة حيث يتنقصون أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الصديق أفضل هذه الأمة، فهو أفضل حتى من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم من اليهود والنصارى كما مر ومن غيرهم والله أعلم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يتخذونها على وجهين، إما أن يبنون عليها مساجد على قبور أو أنهم يقصدونها للصلاة. ألا فلا تتخذ القبور مساجد، هنا نهي والأصل في النهي التحريم، لا تتخذ القبور مساجد، إذن يحرم أن يتخذ القبر مسجد. إذا اتخذ القبر مسجدا أي بني على القبر، فهنا ما الحكم؟ يهدم المسجد لأن القبر متقدم، ولو قبر الميت في المسجد لنبش القبر لأن المسجد بعد به متقدم. إذن يحرم، تحرم الصلاة في المقبرة، ونعلم أن ما قبر به ولو قبر واحد يسمى مقبرة. فإني أنهاكم عن ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته قبل أن يموت بخمس، وهو في النزع يحذر أمته أن يتخذوا القبور مساجد، وهذا يدل على خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع هذه الأمة في الشرك، وبين لها ونصح. وما خشي منه صلى الله عليه وسلم وقع، فلا زالت طائفة من المسلمين يتخذون القبور مساجد، ويشدون الرحل لها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن ذلك من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى. قال فقد نهى عن، إذا نقل الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكلام كما أسلفت قبل قليل، وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، أي قبل، كما في حديث جرير ابن عبد الله قال قبل أن يموت بخمس. قال ثم إنه لعن وهو في السياق، أي لعن من اتخذ القبور مساجد وهو في السياق أو وهو في حال النزع، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق بخميصة. قال وهو في السياق لعن، هنا قول وهو في السياق هذه تسمى عند أهل العلم جملة معترضة. إذن تقدير الكلام ثم إنه لعن من فعله، جملة وهو في السياق هذه جملة معترضة. قال والصلاة عندها من ذا، قال والصلاة عندها من ذلك، أي الصلاة عند القبر من اتخاذها مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، إذا صلى الشخص إلى القبر اتخذها مسجد، كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالمكان الذي يصلى فيه يسمى مسجد وإن لم يبنى عليه. قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها، أي قول عائشة رضي الله تعالى عنها خشي أن يتخذ، أي قبره مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا. قال ولزال كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي حاشا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يبنوا مسجدا، لم يعلمون نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، المكان الذي يقصد ويصلى فيه اتخذ مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا أي أصلي فيها، وطهورا أي أتيمم بها إذا لم أجد الماء. ثم قال ولأحمد بسند جيد، لنعلم أن كلمة جيد قريبة من قولهم سند حسن، يعني ليس صحيح لكنه ليس ضعيفا. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، لم يقل مرفوعا أي يقصد به مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس، إنه حرف توكيد، من شرار الناس أي من شرار الخلق، كما مر بنا قبل قليل في حديث عائشة أولئك شرار الخلق عند الله، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، إن من أشر الخلق يوم القيامة عند الله عز وجل هم الذين تقوم عليهم الساعة. لماذا؟ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله. لماذا؟ لأنها تأتي ريح طيبة قبل قيام الساعة فتنزع فتقبض أرواح المؤمنين، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، إذن فيه أن الساعة تقوم، ولزال بعض الناس مشغول في دنياه، يلوط أحدهم حوضه أي مشغول في دنياه ولا يشعر إلا وقت قامت الساعة. قال والذين، إذن هم نوع آخر، والذين يتخذون القبور مساجد. إذن الذين يتخذون القبور مساجد أي أولئك أيضا من شرار الناس، يتخذون القبور مساجد ماذا بها؟ إما يبنون مسجد على القبر فيصلون فيه، أو يقصدون هذا القبر ويصلون عنده. وفيه أن اشتهار الأمر وكثرته ليس دليلا على أنه صواب. كم من مشاهد في بلاد المسلمين، كم من قبور تزار ويشد لها الرحل ويطاف بها من غير نكير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من أكبر الكبائر، لأنه وسيلة للشرك. وسيلة للشرك متى؟ إذا كان يظن أن الصلاة في هذا القبر فاضلة وأنها مظنة الإجابة، هذا محرم. أما لو عبد القبر أو دعا صاحب القبر فلا شك أن هذا شرك أكبر. قال رواه أبو حاتم في صحيحه، يقصد هنا ابن حبان. قال فيه مسائل. قال الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، يعني في أول الأمر، ثم قبل موته بخمس أي قبل نزعه صلى الله عليه وسلم بأيام، قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في بيان عظم أو عظم اتخاذ القبور مساجد، بينها في بدء الأمر وقبل موته بخمس ليال، وهو أيضا في النزع بين ذلك، فيدل على عظم اتخاذ القبور مساجد وعبادة الله عز وجل عندها. قال نهي الرابع نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، أي نهى أن يتخذ القبر مسجد. وليعلم أن إدخال حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد النبوي متأخرة، ليست في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنها، وأيضا لم تقر، إنما انكرت، أدخلت حينما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أميرا للمدينة، أدخلت لعل بأمر الوليد بن عبد الملك أو بأمر غيره، وما أقره عمر بن عبد العزيز بل راجعه حتى أصر عليه فأدخلها. قال الحادي عشرة ذكر في خطبتي قبل موتي بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. قبل موتي بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. إذن أهل البدع هم أهل شر لكنهم متباينون. من هما الطائفتان؟ قال بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، أي من 73 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. الرافضة من يسمون أنفسهم بالشيعة، وسموا رافضة لأن رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حينما أثنى على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والجهمية أتباع جهم بن صفوان. ووجه الرد على الرافضة والجهمية، الرافضة هم الذين تولوا كبر تعظيم القبور وزيارة القبور والبناء عليها مساجد، وهذا مشاهد في من يسمونهم بأئمتهم، إذا مات إمام من أئمتهم وهم أئمة ولا يمنع أن يكونوا أئمة يهدون إلى النار. إذن الحديث يرد عليه، أو الحديث الماضي ترد على الرافضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهم يتخذونها مساجد ويعظمونها ويطوفون بها ويزورونها، بل أن بعض معاصريهم يسمي قبر الهالك الخميني يسميه كعبة الضعفاء، أي الضعفاء الذين لا يستطيعون يذهبون لمكة يكفيه من يطوف بقبر هذا الهالك. والجهمية، الجهمية اتباع جهم ابن صفوان، وهم ممن ينفون الأسماء والصفات. يقصد الآن حديث جندب: إني أبرأ الله أن يكون لي منكم خليل. كيف يرد على الجهمية؟ يقول: إن الله عز وجل اتخذ خليل، والخلة ماذا بها؟ محبة، أعلى مراتب المحبة. إذن فيه إثبات المحبة لله عز وجل. والجهمية ماذا بهم؟ ينفون الصفات. إذن هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: قال ذكر في خطبته في حديث جرير قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. عرفنا الرافضة يتخذون القبور، والجهمية ينفون الأسماء والصفات. وفي حديث جرير: إن الله عز وجل اتخذ نبيه خليلا، ففي إثبات المحبة لله عز وجل، والجهمية ينفون ذلك. قال: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. صدق رحمه الله تعالى. قال: الثاني عشر ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. إذن تخفيف الموت وكون الشخص يموت من غير شدة ليس دليلا على أن له فضيلة عند ربه تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الكرب حين النزع، فلذلك طفق يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم بخميصة، فإذا اغتم أي انخنق ما استطاع أن يتنفس لشدة النزع كشفها، ثم قال: ما مر بنا. قال الخامسة عشرة، قال بل الرابعة عشرة، التصريح أن الصديق أفضل للصحابة، أنه قال: ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. الخامسة عشر الإشارة إلى خلافته، الإشارة إلى خلافة الصديق. إذن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخليفة من بعده، وهذا صواب، لكن أشار إلى أن الأفضل هو الصديق رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، وبقوله وبتقديمه لأبي بكر في الصلاة حينما مات، فخلفه بالإمامة الصغرى، وهذا إشعار أنه أولى بالإمامة الكبرى وهي خلافة المسلمين. وقول وأخبره الله عز وجل أنه سوف يكون الخليفة من بعده، فقال للمرأة: إذا لم تجديني فأتي أبا بكر، أي وهذا خبر من الله عز وجل أنه سوف يكون هو الخليفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص لا علي رضي الله تعالى عنه ولا على أحد من الصحابة، إنما أرشد الأمة إرشادا عاما أن خير من يختار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم ينهى عنه، وكما أسلف قبل قليل إذا كان المسجد قبل القبر فيجب أن ينبش القبر. قد يقول قائل: هل ينبش القبر؟ نعم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أصله ماذا به؟ كانت قبور للمشركين، فأمر بالقبور ماذا بها؟ فنبشت، ثم بنى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا كان المسجد متقدم ينبش القبر، يخرج من المسجد، وإذا كان لا القبر متقدم ثم بني عليه المسجد فهنا يهدم المسجد تحرم الصلاة فيه.